بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في البحث عن أفعاله عز وجل، هل يفعل القبيح أم لا يفعل القبيح؟ تكلمنا، قلنا لا يفعل القبيح ولا يجبرنا على الأفعال. الآن بالمناسبة بحث آخر عندنا، وهل يعذب الأطفال عز وجل أطفال الكفار يوم القيامة؟ هل يدخلهم النار؟ إذا كان الأطفال أطفال للمؤمنين بلا إشكال لا. أما إذا كانوا أطفالا للكفار فهل يعذبهم أم لا؟ هذا بحث عن أفعاله، هل يفعل هذا أم لا؟ احنا حديثنا في البحث عن افعاله عز وجل، هذا من جملة افعاله، هل يفعل ام لا يفعل هذا؟ هذه المسألة وقعت محلا للخلاف. وقبل ان ادخل في هذه المسألة انقل قصة طريفة، بهذا الصدد. يقال بأن أبا الحسن الأشعري كان تلميذا لأبي علي الجبائي. الجبائي كان معتزليا، والأشعري قبل أن يكون أشعريا يعني مجبرا المجبرة كان تلميذا للجبائي او الجبائي على اي حال. في يوم من الايام يسأل التلميذ الاستاذ، يقول له لو كان عندنا 3 اشخاص احدهم كافر والاخر مؤمن والثالث كان صغيرا، ليس بالمؤمن وليس بالكافر، مات الثلاثة، ما حكمهم؟ ما جزاؤهم يوم القيامة؟ أجاب الأستاذ التلميذ: إن الكافر يدخل يعذبه الله عز وجل، يعاقبه ويدخله النار، والمؤمن يدخله الجنة يثيبه، والصغير لا يثيبه ولا يعاقبه. هكذا أجاب الأستاذ. أشكل التلميذ على أستاذه، قال له: فإن فرضنا أن الكافر، ذاك الشخص الكافر، اعترض على الله عز وجل، قال له: يا رب لما لم تمتني وأنا صغير؟ لما لم تمتني من الموت وأنا صغير حتى أو العفو هكذا قال لو قال الصغير، أنا اشتبهت قلت لو قال الكافر، لو قال الصغير، هذا الطفل الصغير: يا رب لما أمتني وأنا صغير ولم تبقني حيا حتى أكبر وأصير مؤمن فأدخل الجنة؟ أنا الآن لا تدخلني الجنة ولا تدخلني النار، لو كنت أبقيتني وكبرت وصرت مؤمنا لدخلت ماذا؟ الجنة. عليكم السلام ورحمة الله. لو اعترض هذا الطفل الصغير هكذا فما هو الجواب؟ قال الجبائي يجيبه الله عز وجل يقول: إني أعلم، كنت أعلم أنك لو كبرت لما صرت مؤمنا، لذلك أمتك وأنت صغير. قال جيد. لو اعترض هكذا ثانية، قال التلميذ للأستاذ: لو اعترض، أو ثالثة، لو اعترض ذلك الكافر على الله عز وجل، قال: ربي لما أبقيتني حيا وأنا كبير حتى كبرت وصرت كافرا، لما لم تمتني وأنا صغير؟ ما هو الجواب؟ سكت الجبائي ولم يكن له جواب. من هنا ترك التلميذ أستاذه في المذهب، يعني تركه مذهب الأستاذ كان معتزلية، صار التلميذ ماذا؟ أشعريا من المجبرة. قال: ما تحل المسألة هذه إلا بمن بأن نقول بالجر. أما إذا صارت المسألة بالاختيار هذا الاعتراض يأتي على يحب. هذه قصة طريفة بهذا الصدد. ورواياتنا يا إخوان في مسألة أطفال الأطفال، أطفال الكفار، بلي مختلفة. لعله في بعض الروايات هكذا ورد، لعله أكثر من رواية ورد هكذا أن الله عز وجل في يوم القيامة يأتي بنار، يأتي بنار يؤجج تلك النار ويقول لهؤلاء الأطفال: ادخلوا النار، فمن دخلها أطاع كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يطع ولم يدخلها عذبه الله عز وجل ويقول له: أنا أمرتك من دون رسول فلم تمتثل، فكيف لو كنت في عالم الدنيا وأرسلت لك رسلا بالأولى حينئذ ماذا لا تطيع؟ فيدخله ماذا؟ النار. عليكم السلام ورحمة الله. على أي حال، فالروايات في مسألة أطفال الكفار أيضا مختلفة. الآن راح أدخل ماذا في المسألة، هذا كان فرد شيء جانبي من باب فائدة خارجية، الآن أدخل في المسألة. خب، أطفال الكفار هل يعذبون أم لا؟ هل يعذبهم الله عز وجل أم لا؟ الآراء التي ننقلها، الآراء التي ننقلها ثلاثة أو اثنين، سنشوف شنو. الرأي الأول للحشوية، حشوية هؤلاء قيل بأنهم جماعة يعملون بالأحاديث، جميع اعتقاداتهم جميع آرائهم تعتمد على الأحاديث، ولو كانت تلك الأحاديث، ولو كانت تلك الأحاديث ضعيفة، في أصولهم وفروعهم يأخذون بالأحاديث ولو كانت ضعيفة. على أي حال، هؤلاء الحشوية فهم أهل الحديث والرواية، وإن كان هذا التعبير جيد، أهل الحديث والرواية جيد، بل يفرحون لابد بهذا اللقب على أي حال، لكن هذا المقصود منه، أنه في جميع قضاياهم يتمسكون بالرواية ولو كانت فاقدة لشرائط الحجة، ولو رواية لفاسق لفاجر يأخذون بها هؤلاء. وقيل بأنهم قوم من المجسمة، وقيل بأنهم قوم من المجسمة. على أي حال، وهناك قراءتان احتمالان في قراءة الحشوية، حشوية أو حشوية، هذا مو مهم. على أي حال، هؤلاء قالوا بأن الله عز وجل يوم القيامة يعذب أطفال الكفار، هكذا التزموا. هذا الرأي الأول. والأشاعرة لابد وأن يوافقوا الحشوية أو الحشوية. ليش لابد؟ لأنه ما المانع عند الأشاعرة في أن يعذب الله الأطفال؟ ها؟ لا تعذيب. ما المانع في أن يعذبهم؟ ليس إلا أنه قبيح. تقول طفل، ما معنى أن يعاقب؟ قبيح هذا. الجواب المفروض أن الأشاعر لا يعتقدون بالحسن والقبح الحقيقي، بل يقولون كل ما يفعله الله عز وجل فهو حسن. إذن على مبانيهم من المناسب أن يرتأي الأشاعر نفس رأي الحشوية أو الحشوية. خب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني العدلية، المشهور بين العدلية من إمامية ومعتزلة، قالوا بأنه لا، هذا قبيح، تعذيب الطفل، تعذيب الطفل شيء قبيح، والله عز وجل لا يفعل قبيحة. ولو جئنا عليكم السلام ورحمة الله، ولو جئنا إلى الحشوية أو الحشوية قلنا لهم ما دليلكم على أن الله يعذب الكفار، يعذب الأطفال، أطفال الكفار؟ يذكرون لنا يا إخوان ثلاثة أدلة. التفتوا إلى منهجة البحث. الدليل الأول أن نوح عليه السلام بعد أن لبث في قومه مدة طويلة دعا عليهم وقال في جملة ما قال: رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولن يلدوا، شاهدنا هنا، ولن يلدوا إلا فاجرا، ولن يلدوا، يعني الأطفال الذين ينجبون من هؤلاء، يولدون من هؤلاء هم فجة، ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومن الواضح إذا الأولاد فجار كفار، كل فاجر في النار، كل فاجر يعذب. إذن هؤلاء الأطفال يعذبون، لأن الآية أطلقت عليهم أنهم فجار وكفار. عدنا كبرى مسلمة، عدنا كبرى مسلمة، كل فاجر كافر يعذب يعاقب. سيثبت بذلك أن الأطفال يعذبون أطفال الكفار. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال إن الآية الكريمة حينما قالت لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذا مجاز باعتبار ما يقول، ما يكون. مثل إني أراني أعصر خمرا، هو كان يعصر العنب لأنه يعصر الخمر، الخمر كيف يعصر؟ لكن أطلق على العنب أنه خمر باعتبار ما يكون ما يقول. أو من قتل قتيلا إذا مات الميت، هاي كلها باعتبار ما يكون، هنا أيضا كذلك. ولن يلدوا إلا فاجرا، يعني لن يلدوا إلا من سيكون بعد كبره وبلوغه فاجرا كفارا، فباعتبار ما يكون. وليس المقصود لن يلدوا إلا فاجر، إلا من يكون فاجر وكافر، الآن هو فاجر وكافر، لا، ليس هذا المقصود، لا، يكون في المستقبل فاجر كافر. فالآية إذن أجنبية عن مقامنا. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا بأننا نستخدم أطفال الكفار. فالكافر إذا كان له أطفال أطفاله نستخدمهم، يعني نجعلهم أرقاء لنا، رق رق، وإذا جعلناهم أرقاء لنا هذا الرق فيه تأليم من الألم للأطفال، وكل ألم عقوبة. إذن الأطفال عوقبوا وهم صغار لأنهم استرقوا، والاسترقاء تأليم وكل تأليم عقوبة، إذن عوقبوا، حصل العقاب، هذا حكم شرعي منهم. والجواب نمنع الصغرى ونمنع الكبرى. نمنع قولك إن الاسترقاق ألم، ونمنع الكبرى وهو قولك وكل ألم عقوبة. أما الصغرى وهي قولك إن الاسترقاق تأليم، هذا باطل. أي تأليم في الاسترقاق؟ أنا إذا استرقيت يا أخي طفل صغير أنفق عليه، أنفق إنفاق أربيه، أجيء به إلى الدرس هنا أقول تعال أدرس كشف المراد، أهذب أخلاقه، أرتب أموره، تعاليم إسلامية أعلمه حتى إذا كبر أسلم، يسلم حينئذ بعد أن اطلع على التعاليم الإسلامية ويراها جيدة سوف يسلم. فإذا مسكن، ملابس، نفقة، وأزوجهم لعلهم، وبعد شنو قلنا كشف المراد، تهذيب أخلاق، وي أي تأليم من هذا؟ ما تقول لي هاي دار الحضانة صارت يا أخي، هذا جيد هذا وليس فيه تأليم، هذا بالعكس تماما عادف. بس لا تقول لي بعض الموالي يأذون الشي يسمونه، هذا هؤلاء لم يتمسكوا بتعاليم الإسلام، هذا ليس من الإسلام شيء. احنا كلامنا الاسترقاق الذي مطلوب في الإسلام بهذا الشكل الذي كان متداول عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هذا وبهذا الشكل هذا في تعليم هذا يا أخي؟ افترض ماذا، يا ليتنا واحد يقول كلنا أرقى إذا بهذا الشكل بلمونا. إذن على هذا الأساس ليس كل ليس الاسترقاء فيه تعليم، فإذن نمنع الصغرى. وأما الكبرى وهي قولك أنه كل تعليم عقوبة، هذا باطل، فإنه ليس كل تعليم عقوبة، فإنه في الفصد، في الحجامة، في الختان، قال مولانا تعليم موجود، لكن هل ذلك عقوبة له؟ إذن هذا الدليل فاشل وباطل. الدليل الأخير الذي استدلوا به على أن أطفال الكفار يعاقبون ولا يقبح عقابهم، قالوا بأن طفل ولد الكافر إذا مات لا يرث، لا يرث، لا يدفن، لا يصلى عليه، لا لا لا. والجواب صحيح، لا يدفن، لا ما أدري يرث، إذا كان بعض الورثة له مسلمين لا يرث منهم، بعض المورثين مسلمين لا يرثهم، صحيح، لا يصلى عليه، بلي 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 صحيح، لكن هذا أي ربط له بمقامنا؟ إحنا كلامنا هل يعاقب أم لا؟ ومجرد عدم الدفن ليس فيه عقوبة، مجرد عدم التوارث ليس فيه عقوبة، مجرد عدم الصلاة عليه ليس فيه عقوبة. إذن على هذا الأساس هذا خارج عن محل كلامنا. هذه بعض الأحكام تترتب على الطفل تبعا لأبيه. يقال لا يدفن كما أبوه لا يدفن، هو لا يدفن، لا يصلى عليه كما لا يصلى أبوه الكافر، لا يصلى على أبيه الكافر. تبعية هذا الطفل لأبيه في بعض الأحكام ليس معناه أنه يعاقب كأبيه، كلا ثم كلا. وهذا الدليل إذن فاشي. أنا الدليل الثاني الذي ذكرته وهو أنه يسترق وكل استرقاق تأليم وكل تأليم عقوبة، هذا أنا فرد تكملا نسيت أذكرها يا أخي، تكملا نسيت أذكرها. قلنا اتضح على أن الاسترقاق ليس عقوبة بالتالي. نعم هذا الاستدراك فيه شيء من العقوبة، هذا الاسترقاق لأبيه، يعني أبي هذا الكافر الوالد الكافر لما يسترق ولده هذا استرقاق الولد فيه عقوبة للوالد، لأن سوف يتألم الوالد لاسترقاق ولده. هذا مطلب آخر، احنا كلامنا في عقوبة الصغار لا في عقوبة الكبار. فيه مثل عقوبة لوالده لكن لا بأس بهذه العقوبة للوالد، فإنه في ذلك امتحان له، لهذا الكافر الأب اختبار امتحان محنة، ويثاب عليها يوم القيامة لعله. لا تقول لي كافر كيف يثاب، كافر كيف يثاب؟ خب ما المانع في أن الكافر يثاب على بعض القضايا، مثل لو تمرر، لو وقع عليه السقف، يمكن أن يقال بأنه يثاب على هذه القضايا. هذه لا يشترط فيها قصد القربة حتى تقول بأن القربة لا تتأتى منه. على المرض يمكن أن يثاب، على وقوع السقف عليه يمكن أن يثاب، لعله هذا ما يثاب عليه على استرقاق ولده. انتهى يا أخي، أفهرس الموضوع من الأول. كان حديثنا في أنه في أفعال الله عز وجل، الله هل يفعل القبيح أم لا؟ من جملة الأبحاث التي ترتبط بهذا الموضوع هو مسألة تعذيب الأطفال، أطفال الكفار. يوم القيامة طفل الكافر هل يعذب أم لا؟ هاي مسألة وقعت محل الخلاف للكلام على مستوى الآراء وعلى مستوى الأحاديث. على أي حال عرضنا رأيين في هذا المجال. الرأي الأول للحشوية أو الحشوية، قالوا نعم يعذبون، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. قلنا الأشاعرة لابد أن يوافقوا الحشوية لأنهم يقولون بأنه كل ما فعله الله فهو حسن، فإذا لا مانع الله عز وجل يعذب أطفال الكفار ويكون ذلك حسنا. الرأي الثاني العدلية من أشاعر من معتزلة وإمامية، قالوا كلا هذا قبيح والله لا يفعل القبيح. أما الأشاعر دليلهم ماذا؟ احنا فقط ذكرنا الآن دليل المعتزلة، قالوا هذا قبيح والله لا يفعل القبيح، هذا دليل المعتزلة اللي هو الإمامية. أما ما هو دليل الأشاعر على أن الله يعذب الكفار، يعذب أطفال الكفار؟ استدلوا بأدلة ثلاثة. الأول قول نوح عليه السلام، رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولن يلدوا أو ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكل مولود إذن هو فاجر كافر، وعندنا قاعدة تقول كل فاجر كافر في النار يعذب، فإذن هؤلاء يعذبون. أجبنا بأن هذا أطلاق باعتبار ما يكون، يعني ولا يلدوا إلا من سيكون في كبره فاجرا كافرا، الغرب عن محل كلامنا. الدليل الثاني يقال بأنه طفل الكافر يسترق، هذا حكم إسلامي، والاسترقاق فيه تأليم وكل تأليم عقوبة. أجبنا قلنا من قال على أنه كل استرقاق فيه تأليم؟ لا، الاسترقاق فيه دار الحضانة بالبيان الذي بيناه. ثم قلنا ومن قال على أنه كل تأليم عقوبة؟ لا، الحجامة تأليم وليس عقوبة، فإذا الاسترقاق ليس فيه عقوبة للطفل. نعم إن كان في الاستلقاء عقوبة فالعقوبة للأب، حيث سوف يتألم الأب حينما يرى طفله قد استرق. لكن هذا قلنا لا بأس به، نحن كلامنا في من في عقوبة الصغار لا في عقوبة الكبار. الكافر لا بأس وأن يعاقب، قلنا في تأليم ماذا؟ الأب الكافر فيه امتحان واختبار له، ويوم القيامة لعله أما تعوض كما إذا مرض. الدليل الثالث أن يقال بأنه طفل الكافر لو مات لا يرث من مورثي المسلمين، لو كان له مورثين مسلمين، ولا يجهز، لا يغسل، لا يكفن، لا 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 لا، قلنا صحيح، لكن هذا لا ربط له بمسألة العقوبة. عدم دفنه شيء وعقوبته شيء آخر. عدم الدفن لا يستلزم العقوبة له. طبق العبارة. المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، قال: وتعذيب غير المكلف قبيح. هذا رأي طوسي موافق للعدلية. تعذيب غير المكلف منه الأطفال قبيح، هذا رأينا. خب الآن يريد يرد أدلة الحشوية أو الحشوية. دليل الأول يرد يقول: وكلام نوح عليه السلام مجاز، لا يلدوا إلا فاجر كفارة، يعني لا يلدوا إلا من سيكون، فإطلاق الفاجر الكافر عليه من الآن مجاز باعتبار ما يكون. خب رد الدليل الثاني: والخدمة ليست عقوبة، كون عقوبة له يعني للطفل، كون أنه يخدمنا يوم كون أنه يخدمنا، يعني الاسترقاء ومعنى الاسترقاء الخدمة التي تحصل بالاسترقاء، هذا ليس عقوبة بالبيان الذي بينت أنا. والتبعية في بعض الأحكام جائز، هذا رد الدليل الثالث، كون يتبع أباه في بعض الأحكام، في أنه لا يدفن، لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا 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 لا، أي جائزته، أي ليس العقاب. نحن كلامنا في العقاب. أقول ذهب بعض الحشوية أو الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. خب ثم يقول العلامة: ويلزم الأشاعرة تجويزه، يعني يلزمهم أن يجوزوا ماذا؟ تعذيب، الله يعذب الأطفال. ليش؟ على مبانيهم، حيث يقولون كل ما يفعله الله فهو حسن، إذن إذا عذب الله عز وجل الأطفال هذا حسن. نقطة: والعدلية كافة، يعني من معتزلة وإمامية، على منعه، قالوا لا يجوز التعذيب. لماذا؟ والدليل عليه دليل العدلية أنه قبيح التعذيب. ماذا؟ تعذيب الأطفال قبيح عقلا، فلا يصدر منه هذا القبيح تعالى، من الله تعالى لا يصدر، هذا دليل العدلية، قالوا لأنه قبيح. الحشوية بما استدلوا واحتجوا، يعني الحشوية بوجوه، يعني الحشوية بوجوه. الأول قول نوح عليه السلام: ولا يلد إلا فاجرا كفا، هذا ناقص، كله يكون ماذا؟ تكمل تقول: وإذا أطلق، وإذا كان المولود فاجرا كفارا، عندنا قاعدة كلية تقول: وكل فاجر كافر يعاقب، يدخل النار، فإذا هؤلاء يعذبون يدخلون النار. الجواب: إنه مجاز إطلاق الفاجر الكافر عليه. ليش؟ لأن المقصود هكذا والتقدير هكذا، إنهم يصيروا كذلك، يعني فيما بعد يصيرون فجار كفار، هذا المقصود، ليس المقصود أنهم من الآن فجار كفار لا حال طفوليتهم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به الحشوية أن يقال: قالوا إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه، يعني ما دام أبوه كافرا فلأجل كفر أبيه نستخدمه، أي أطفال الكفار يستخدمون يعني بالاسترقاق، يسترقون ويستخدمون حينئذ. بعض الناس فسروا الاستخدام بتفسير آخر غير التفسير الذي أنا ذكرته، القوشجي فسر الاستخدام، قال يعني يستخدم ماذا؟ يستخدمون أطفال الكفار، يقال يوم القيامة في الجنة المؤمنون يستخدمون في الجنة أطفال الكفار، يتخذونهم خدما، خدم بلي مولانا. على أي حال هكذا قال، سيسمونه القوشجي هكذا، ما أدري رواية أكو كذا أكو، طفل الكافر شلون يدخل الجنة، هو إذا دخل الجنة ويشتم ريحة الجنة، وهذا بعد أحسن من هذا، هو أكو يا ليتني يا أخي إحنا نصير خدم ماذا أحسن من هذا شكو بيه، بس خلينا نغلط من هناك. على أي حال قالوا إن هكذا، لكن نحن فسرناه ماذا؟ لأن الاستخدام المقصود من عنده لا، الاستخدام بمعنى ما يحصل بالاسترقاء، الخدمة بالاسترقاء، كما فسر بذلك البعض الآخر من الناس. على أي حال قالوا إنا نستخدمه، يعني الطفل لأجل كفر أبيه نستخدم، ما دام أبوه كافر نستخدمه. فقد فعلنا فيه ألما، هذا الاستخدام هو ألم، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة. أنا بأثناء الشرح ماذا قلت؟ وكل ألم من هشتي أحسن كانت، ها؟ فعلنا في ألم وكل ألم عقوبة، واي ألطف كان، واي ألطف كان يا أخي. فإذا بالتالي راح يصير تعذيب الكفار ليس بقبيح، لأن احنا نستخدمهم حكم إسلامي هذا، والاستخدام ألم وكل ألم عقوبة، فإذا هذه العقوبة ليست قبيحة، ولا إذا قبيحة شلون حكم بها الإسلام؟ والجواب إن الخدمة ليست عقوبة للطفل، كان من المناسب أن يقول إن الخدمة ليست ألما للطفل، مناسب هكذا على البيان الذي أنا ذكرته، مناسب يكون يقول ليست ماذا الخدمة ليست، بل هي ذات حضانة بالبيان الذي بينته بعد ولا أكرر. وأما قولك في الكبرى وكل ألم ومشقة عقوبة، هذا ما باطل، ألم باطل، وليس كل ألم ومشقة، هذا منع الكبرى، ذاك منع الصغرى، هذا منع الكبرى، وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفصد والحجامة ألمان، الفصد هو إخراج الدم من العرق، من بعض من عرق معين هو فصد، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. نعم قلنا إن كانت هناك عقوبة فهي للأب، نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان لأبيه واختبار لأبيه ومحنة لأبيه، خب لكن هذا للأب، هذا خارج عن محل كلامنا، احنا كلامنا في عقوبة الصغار للكبار، خب أم يعوض الأب على ذلك، على هذه المحنة وعلى هذا البلاء، كما قلنا يعوض عليه من على مرضه مثلا، على وقوع السقف عليه، هذا ما عنده شغل بي يعوض عليه، ما يعوض عليه هذا شلك شغل تبي، كان يكفي أنه يقول نعم هو عقوبة لأبي لكنه خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا فيه عقوبة الصغار لا في عقوبة الكبار. الثالث، الدليل الثالث، قالوا إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في أي شيء، يتبع في الدفن، في منع التوارث، في الصلاة عليه، في منع التزويج، لا يزوج من المسلمات، بلي مولانا بلي مولانا. والجواب صحيح هذا، لكن هذا ما له ربط ويا العقوبة. إن المنكر، يعني الذي ننكره ونقول هو منكر وقبيح، أي شيء إحنا الذي نقول منكر وقبيح، عقابه لأجل جرم أبيه الذي نقول هو منكر وقبيح، هو أن يعاقب لأجل أن أباه كافر، هذا نقول احنا قبيح، لكن وليس بمنكر ان يتبع حكم ابيه في بعض الاشياء، في الدفن، في مسألة التوارث، في مسألة الصلاة يتبع اباه اذا لم يحصل له بها الم، اذا من هذه التبعية في هذه الاحكام ما يحصل الم لا بأس، كما في عدم الصلاة عليه، كما في عدم دفنه لا يحصل الم، لا يحصل عقوبة فلا بأس، إذا لم يحصل له بها يعني بهذه التبعية للطفل، له يعني للطفل بها يعني بهذه التبعية ألم وعقوبة. ومن الواضح، ومن الواضح منع من التوارث أو الصلاة أو 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 أو, أو لا ألم له، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه، خب هذا انتهى بحمد الله. مسألة جديدة الآن ندخل في مبحث التكليف. اولا نبحث ما معنى التكليف، هذا هم بحث عن افعال الله، احنا كلامنا في بعد عن افعال الله، اخوان من افعال الله بعد، التكليف فعل الله هو الذي يكلف. اولا نبحث ما معنى التكليف، حقيقة التكليف ما هي، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، وهل التكليف حسن ام لا، السؤال الثالث، ولماذا هو حسن؟ ثم نبحث عن بعض أحكام التكليف الأخرى. فالبحث عن التكليف ماذا؟ مبحث ماذا؟ بالأحرى كلامي، لأنه بحث في أفعال الله. والأصوليون لئن بحثوا، سيصير الفائدة أجنبية يا أخي. والأصوليون لئن بحثوا بعض المباحث التي ترتبط بالتكليف، مثلا ما هو التكليف، أقسام الحكم التكليفي، هل يجوز اجتماع الحكمين مثلا، اي بلي مولانا بلي مولانا، هل يجوز اجتماع الحكمين مثلا، الظاهري والواقعي، وهذه مباحث. هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد في الدار المقصوبة ام لا؟ هذه يمكن ان يقال كلها مباحث كلامية، مباحث كلامية. يعني هل يجوز الله عز وجل يفعل هكذا، يجمع بين الامر بين النهي؟ وهذا بحث عن فعله، بحث ان الجمع بين التكليفين ممكن ام لا. علم الكلام هو يبحث عن الله وعن افعال الله. جمع هل يجوز الجمع بين الوجوب والحرمة؟ هذا بحث عن فعل من افعال الله، فهو كلامي اذن. ولكن بحث في الأصول لعدم بحثه في علم الكلام، ذات مطلب آخر. فأكو بعض المباحث التي ترتبط بالتكليف في الأصول في الحقيقة هي كلامية وليست ماذا؟ أصولية. هكذا قد يقال على أي حال. لكن مولانا، لكن اسم باب الفائدة الأجنبية، مات ماذا أتمم؟ أقول على أنه يمكن مسألة واحدة هي كلامية وهي أصولية باختلاف الجهة، باختلاف الأغراض. فصحيح مسألة اجتماع الأمر والنهي باعتبار كلامية، يعني باعتبار أن البحث فيها بحث عن أفعال الله، لكن باعتبار أنه استنبطنا حكم شرعي أصولي، فلا مانع أن تكون أصولية يبحثها الأصوليون وكلامية يبحثها علماء الكلام. كل يبحثها من الزاوية التي تهمه، كما ذكر ذلك الآخند الخراساني قدس الله روحه الشريفة. على أي حال سلم أنا شغلي. خب قلنا الأبحاث الذي نبحثها ماذا في التكليف؟ أولا ما هي حقيقة التكليف؟ الجواب، حقيقة التكليف هذه إرادة من تجب طاعته شيئا فيه مشقة، فيه مشقة ابتداء، ابتداء مع العلم بذلك، بإرادة ذلك الشيء. أربعة عناصر اشتمل عليها التعريف. أولا إرادة من تجب طاعته شيئا. البند الثاني ماذا؟ ما فيه مشقة. ثالث ابتداء. الرابع مع العلم. أما الأول اعتبرنا الأول، يعني هكذا إرادة من تجب طاعته. من تجب طاعته؟ من يدخل؟ الله عز وجل، يدخل الأنبياء، يدخل الأئمة صلوات الله عليهم، هؤلاء كلهم يدخلون. ما فيه مشقة، لماذا اعتبرنا المشقة؟ لأن التكليف مأخوذ من الكلفة، والكلفة هي المشقة. وقعت في كلفة، كلفتني أي أوقعتني في مشقة، فإذا لم تكن كلفة لم تكن مشقة، إذن هذا ليس تكليفا. ومن هنا يا إخوان، ومن هنا يا إخوان، قال البعض بأن الإباحة ليست من جملة الأحكام، ليست من التكاليف. إذا الإباحة معناه مخير أنت، والتخيير ليس فيه كلفة، بل بالعكس تماما فيه رفع الكلفة. فالأحكام إذن أربعة وليست بالخمسة، بعض هكذا على أي حال. فهذا صار واضح. وأما القيد الثالث اعتبرنا ماذا؟ ابتداء. لماذا اعتبرنا ابتداء؟ لأنه إذا فرض ابتداء لم يكن، كما إذا أمر الوالد ولده بالصلاة قال يا ولدي صلي وإلا أضربك بالعصا، هذا تكليف بالصلاة، لكن ليس هذا ابتداء من الأب، ليس ابتداء، هو الأب كلفه، الله كلفه، وهذا يكلف الأب بالصلاة لتكليف الله عز وجل، فلا يطلق على أمر الأب تكليف، ولا يقال الأب كلف بالصلاة. صحيح، جيد. والقيد الرابع العلم، هذا واضح، لأنه من دون علم، لأنه من دون علم التكليف مرتفع، لذلك هو ماذا؟ المكلف. نقول من هو؟ البالغ العاقل الشنو؟ عالم. وبعد شنو طبيعة القادر والقدرة همات أحد شرائط ماذا؟ التكليف. ومن هنا اتضح إشكال على التعريف، نقول إذا صار بناك تأخذ قيد العلم لابد أن تأخذ بعد قيد الماذا؟ قيد الماذا؟ قيد القدرة. إذا صار بناك تأخذ القدرة بعد همات أخذ لنا بعد قيد الشيء يسمونه، قيد الشيء يسمونه قولوا يا شنو؟ العقد. إذا صار بناك تذكر شرائط التكليف، إذا صار بناك تذكر شرائط الرجعة، كله يكون ماذا؟ تذكر. على أي حال مولانا، على أي حال مولانا، على أي حال، هذا بالنسبة ماذا؟ إلى حقيقة التكليف. خب نأتي إلى السؤال الثاني، وهل هو حسن؟ نطبق هذا المقدار. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة. ما هي الكلفة؟ وهي المشقة، نقطة. قلنا ولأجل هذا الإباحة قد يقال أنها ليست من الأحكام التكليفية، نقطة. وحده، حده يعني حقيقته، تعريفه، حده ماذا؟ أنه حد التكليف هذا أنه إرادة من تجب طاعته، هذا البند، هذا القيد الأول. على جهة الابتداء، هذا القيد الثاني. ما فيه مش، هذا القيد الثالث. بشرط الإعلاء، هذا القيد الرابع، نقطة. ويدخل تحت واجب الطاعة من يدخل؟ الله تعالى، النبي، الإمام، السيد، الوالد، المنعم، هؤلاء كلهم يدخلون، يدخلون في التعريف، لأن جميع يتجب طاعته. ويخرج البواقي، البواقي يعني غير هؤلاء، كالولد، كالأخي، هؤلاء لا تجب طاعته، كالجيران، كالصديق، هؤلاء لا تجب طاعته. وشرطنا الابتداء، قلنا على جهة الابتداء، لماذا؟ لأن إرادة هؤلاء يعني الإمام، السيد، الوالد وغيره، إنما تكون تكليف إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده. أما إذا سبق، مثل من؟ مثل الأب يأمر بالصلاة، قد سبقه الله عز وجل، قد سبق الوالد حيث أمر الله عز وجل بالصلاة قبل الوالد، هذا إرادة الوالد لا يقال لها تكليف، ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمره للصلاة، بأمر الصلاة لا يقال له مكلف، بأمر الصلاة ولده لا يقال مكلف. ليش؟ لسبق إرادة الله تعالى للصلاة منه، يعني من هذا الولد، نقطة. والمشقة لابد من اعتبار القيد الثالث. ليش؟ يعني الآن القيد الثالث، ليش اعتبرنا القيد الثالث وهو المشقة؟ يقول لأنه حتى يتحقق المحدود، المحدود ما هو المحدود؟ تكليف، نحن نحد التكليف، نريد أن نحدد التكليف، نعرف التكليف، فالمحدود الذي نريد تعريفه التكليف. يقول حتى يتحقق التكليف، يعني تكليف من الكلفة، فلأن يتحقق التكليف لا بد من أخذ قيد المشقة ليتحقق المحدود. إذا التكليف مأخوذ، يعني التكليف إذا التكليف مأخوذ من الكلفة. وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف، مكلف إذا لم يعلم إرادته بالفعل لم يكن مكلفا. نقطة. وإحنا أشكلنا قلنا إذا صار البنات تأخذ قيد العلم لازم تأخذ قيد العقل، لازم تأخذ قيد القدرة، لازم تأخذ ما أدري بعد يقولوا يا شنو قيد البلوغ، لازم ما أدري لازم 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 لازم. إذا عرفت هذا فنقول نأتي إلى السؤال الثاني، وهل التكليف حسن؟ وهل التكليف حسن؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الله كلف والله لا يفعل، والله لا يفعل القبيح، بل كل ما يفعله حسن. إيه هذا الاستدلال على مذاق، على مذاق، على مذاق شنو؟ أشاعرة، أشاعرة هيك الحكي يحكون، هيك استدلالات ماذا يستدلون؟ يقولون فعله وكل ما فعله الله فهو حسن. اي ما يتناسب ويا كلمة اي ويا العدلية، يعني عدلية عدلية ما يستدلون. أشاعرة هيك استدلالات ما يقول استدلال هذا خطأ، لا بس اقول هذا يتناسب ويا مذاق هؤلاء. على اي حال إذا عرفت هذا يعني عرفت معنى التكليف حقيقة، فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله والله تعالى لا يفعل القبيح. ووجه حسنه، لماذا يا أبا التكليف، لماذا التكليف ماذا حسن؟ يقول لأجل هذا السؤال الثالث، جواب السؤال الثالث يقول لأن فيه تعريض للعبد إلى منافع عظيمة، لثواب عظيم، لأجر عظيم، إذن هو حسن لأن فيه تعريض للثواب. وتوضيح ذلك، وتوضيح ذلك، هذا توضيح ذلك شيء مختصر، مختصر بسيط ما بي شيء. إن الله حينما يكلف لابد هذا التكليف لغرض، وإلا إذا من دون غرض شو يكون؟ واضح هذا له قبيح. والغرض إلى من يرجع؟ إلى الله أم إلى غير الله؟ طبيعي إلى الله لا يرجع، وإلا يلزم حاجة الله أن الله محتاج فيرجع إلى غير الله. غير الله يعني منه؟ انسان اخر. يا لا المقصود من عنده، هاي شنو هالحكي ما تقول لي؟ هاي التشقيقات شنو هاي معناها؟ انسان اخر هذا قبيح، هذا له قبيح، فلا بد ان يرجع الغرض علما الى نفس المكلف. فاذا الغرض رجع الى نفس المكلف ما هو الغرض؟ نفس النفع، نفس الثواب، هذا الغرض؟ هذا باطل، لأن لو كان الغرض من التكليف نفس النفع نفس الثواب فالكافر كلف مع أنه لا ثواب له، مع أنه لا ثواب له، لأن لا يمكن الامتثال. إذن الغرض من التكليف هو التعريض للثواب، التعريض يعني أجعله في معرض، في معرضية الثواب، لا نفس الثواب. ولا قلنا الكافر كيف كلف مع أنه ليس له نفس الثواب، بل فائدة التكليف من غرض من التكليف جعل المكلف في معرض الثواب، هذا المقصود، هذا جهة حسن التكليف. إذن التكليف صار حسن لأنه الغرض منه تعريض المكلف للثواب، هذا وجه حسنه. طبق العبارة. ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل هاي المصلحة، وهي تعريض الثواب قلنا، لا تحصل هذه المصلحة بدون التكليف. ما هي المصلحة؟ وهي التعريض لمنافع عظيمة، وهي الثواب يعني، تعريض للثواب يعني، لا تحصل بدون التكليف، لأن التكليف إن لم يكن لغرض، هذا التوضيح الذي بينته، كان عبثا وهو محال، وإن كان لغرض، فإن كان عائد إلى الله لزم المحال، ليش؟ يلزم حاجة الله عز وجل. وإن كان إلى غير الله، فإن كان إلى غير المكلف، إلى إنسان آخر، قلنا هذا قبيح. وإن كان إلى المكلف، خب قلنا ما هو الغرض الذي واصل يحصل المكلف؟ فإن كان نفس الثواب، قلنا هذا يرد عليه أنه الكافر مكلف مع أنه ليس له ثواب. فإن كان حصوله ممكنا بدون التكليف، هذا نسيت أذكره أثناء الشرح، هذا الشرح، هذا الغرض إذا كان حصوله ممكن بدون التكليف، فالتكليف يصير عبث، مو مهم هذا. وإن لم يمكن، فإن كان يعني يتوقف حصوله على التكليف، فإن كان هذا الغرض نفس النفع، نفس النفع، نفس الثواب، انتقض بتكليف من علم كفره، فإن من علم كفره مكلف، مع أنه ماذا؟ هذا الغرض لا يتعرض بحقه، وهو نفس الثواب. وإذا كان الغرض التعريض يعني بالثواب للثواب، جعل في المعرضية، فهو المطلوب، هو الذي أردنا إثباته، أن جهة حسن التكليف والغرض من التكليف تعريض المكلف للثواب. إذا عرفت هذا غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.